السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على صيام وقيام هذا الشهر المبارك وأن يوفقنا لذلك. فليس الشأن يا عباد الله أن تشهد شهر رمضان فكل شاهده، وليس الشأن أن تصومه فكل صائمه، ولكن الشأن أن يرضى الله عن شهودك هذا الشهر لقيامك بحقه سبحانه وتعالى. فالميت بين الناس وإن كان حيا بجسده، ميت بقلبه وغفلته عن حقوق ربه لا يعرفها، وإذا عرف شيئا منها أهملها. فهذا حقيقة هو الخاسر، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فلم يجعل الله الجنة لأهل البطالة والغفلة، يعني جنة يخلد الرجل فيها أبد الآبدين، يرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يرى فيها الرب لا إله إلا هو، ولا يموت. ثم يكون العبد طالبها بغفلة وتواكل على مغفرة الله ونسيان عقابه، سبحان الله. وتجده لا يطلب مطالب الدنيا هكذا، إذا طلب لابنه وظيفة أو طلب بناء عمارة ترى يتخذ كل الوسائل بجد واجتهاد، يطلب العلم، يسأل عن المهندس الجيد وعن الأرضية تسمح ببناء عمارة ولا لا، علم يطلبه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ثم إذا جاء لحرث الآخرة أهملها، اعتمر كيفما اتفق، صام كيفما اتفق، ثقل عليه حتى يحضر مجلس مثل هذا يعرف كيف يعبد الله به. ومن أعظم أسباب ذلك أيضا ما ابتلي به المسلمين من جماعات فرقت صفهم، فدعاتهم لم يعرفوهم على حقيقة ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكروا للناس شيء مما أنزل على محمد وفائدة فهو قنطرة للمآرب الفاسدة من الخروج على ولاة الأمر وسفك دمهم. يجعل العلم الشريف الذي نزل من الرب الأعلى الذي خلق فسوى طعما لأعظم ما نهى الله عنه في باب الحقوق، وهو القتل وسفك الدم. ما أقبح هذا! سبحانك ربنا وتعالى عما يصفون وعما يصنعون. عباد الله، إن جبريل عليه السلام قد دعا على كل من سولت له نفسه إهمال حق الله في الصوم ونعمته بحلول رمضان، فلم يحطه برعاية واستخف وبطر نعمة الله عليه، فانصرف وعامل الشهر بنقيض المقصود منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. فتجارت ببعض الأهواء حتى جعل هذا الشهر صيام رمضان قنطرة بماربه الفاسدة من تجميع التبرعات لغير المقصود من مراد الواحد المعبود، تسكين حاجة الجائع الفقير، ثم تأتي منصات وهمية تجمع التبرعات لكي يقتلوا والله بها المسلمين بالتفجير ونصب الكمائن لهم وإعانة الرافضة المجرمين. وبهذه المناسبة أنبه أن الدولة جعلت منصات، يعني الآن في بداية الشهر اتصل بي عدة مساكين فوجهتهم لهذه المنصات التي وضعتها الدولة الآمنة لكي تتبرع في مكان آمن وبحساب آمن وتأمن من أن يأخذ تلك الأموال من لا يستحقها، مثل جود إحسان ونحو ذلك. فلماذا دعا جبريل فقال يا محمد قل آمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له أو لم يدخله الجنة فأبعده الله، يعني عن رحمته، لأن الله قرب في رمضان من أسباب إصلاح القلب والجوارح ما لم يقرب من النعم في غيره. ألم ترى أنه سلسل فيه الشياطين ومرت الجن وفتح أبواب السماء وأغلق أبواب الجحيم، وينادي يرغب في الإقبال على الله وعلى التعبد وحسن التعبد له من قراءة قرآن وصدقات وإصلاح ذات بين إلى غير ذلك في رمضان، وناد ينادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أدبر. ومع ذلك يأتي الإنسان في نهار صيامه وفي رمضان المبارك بمعصية النظر للحرام أو سماع الحرام أو ما هو أعظم ما هو الشرك، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، وهو صائم يقول دعاء الآن للبدوي أنفع لأنه صائم مستجاب، الله يجعل بركة في دعاء البدوي أكثر من دعاء في غيره، فيدعو عند الفطر البدوي والحسين يشفع له، نزع من الدعاء مستجاب عياذا بالله. ثم الأقبح معد الشرك البدع، فالله يبغضها ويبغض أهلها، لأن المبتدع يزعم بلسان حاله وهو أنطق من مقاله أنه مشارك لله في التشريع، فالله فرض 5 صلوات وأحبها لعباده مفروضات، فرض 2 أحب لهم قيام رمضان، وهو يأتي يقول المولد مستحب، تفرق الناس على جماعات، كل جماعة لها أمير منظم يبايع تحت الأمير العام، أمر يصلح الجهاد والدعوة إلى الله والعباد والبلاد. هذا الذي يشرع للناس ما لم يشرعه رب الناس يستحق الذم من الله والتقريع والإنكار. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصحابة هم أفضل من عمل بالسنن وفهمها على وجهها، فتوالى عليهم بعض الحكام الذين كان عندهم ظلم كالحجاج، وكان يعاصرهم أنس ويعاصرهم أبو هريرة وابن عباس، ولم يقترحوا وقتها فيما كان من أشد الظلم بتفريق المسلمين على فرق، فيتبنى ابن عباس ما يشبه الفرقة السورية اليوم، وهي إظهار العلم وإبطان الخروج على ولاة الأمر، فيتزعم فرقة يسميها العباسية لها بيع وتنظيم سري، وأنس دعوية أنسية. لو كان هذا يخدم دين الله لكانوا هم أولى بذلك، بل كانوا يصبرون على ولاتهم ولا يتفرقون عنهم ولا يحزبون الناس ولا يفرقونهم. كيف وقد علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد خرج البخاري في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ بقراءة لم يقرئها إياه رسول الله، فبلغ الرسول وقال هذا يقرأ بقراءة غير التي أقرأتني إياها، فقال له ماذا قرأ؟ فقرأ الرجل فقال اقرأ فكلاكما محسن ولا تختلفوا، فإنما أهلك من قال قبلكم اختلافهم يعني في دين الله. فإذا مآل هذه الفرق تفريق المسلمين وإحداث النزاع بينهم وضعفهم وفشلهم واستحلال بيضة التوحيد، ولذلك الرب حذر من ذلك فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا حرمت الشريعة مقصد كالتفرق لأنه يضعف أمر الدين وينسي الناس تعلم التوحيد والعمل بمقتضاه وإقامة الفرائض، التفرق والتنازع، أنت نفسك ما تشوف زوجين في بيت في ليلة بعد الإفطار تنازع وتشاجرة، دخل الأولاد وصار يمسك أمهم ويودوا أبوهم للصالون يسكون الباب شاجرة، تيك اليوم لا تسأل عن البيت، كيف قراءة إمام التراويح أثرت فيهم أو حتى ذهبوا صلاة التراويح؟ كيف نيتهم لصيام اليوم الثاني لا صيام لمبيت النية من الليل؟ كيف صفاء قلبهم على أبيهم اللي نزل من قدرهم وهو يسب أمهم أمامه وينازعها وتنازعه فقل قدره إلى آخره، نزاع في بيت، فكيف ما تحدثه هذه الجماعات والفرق من نزاعات في دولة؟ يأتي أرباب هذه الجماعات ويستعملوا المنابر قلاعا دموية يحثون بها الناس على خروج على الأمر بأسلوب التلويح والتصريح، يضخمون مثالب ولي الأمر ويبينون للناس أنه لا يصلح وأنهم يريدون خلافة راشدة وغير ذلك. فإذا نازع الناس الأمر أهله فلا تسل عن دينهم. أين يأتي العالم بعد الخلاف وخروج الناس في الشوارع كما رأينا في اليمن وفي تونس وفي مصر وليبيا وغيرها؟ أين تحصيلهم للعلم؟ العالم مع الرصاص خايف يجي المسجد يدرس الناس، والناس قد التهوا بالفتنة لاتيان بفتات الخبز لأهلهم. ففي مثل هذا الجو كيف يعبد الله على بصيرة وكيف يطلب العلم؟ ولذلك حرص الشيطان على التحريش والتحزب ونجح إلى حد ما في ذلك كما ترون، فانقسم كثير من المسلمين إلى جماعات وفرق وأحزاب يدعون لحزبهم ولأنفسهم، فشابه المشركين قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وسل التائبين من تلك الأحزاب. قابلني أكثر من شخص كان يمشي مع جماعة الإخوان المسلمين، وبعضهم كان يمشي مع جماعة تبليغ الأحباب، وكان بعضهم يمشي مع السرورية الذين يظهرون الفوائد والعلم ويجيبون المشايخ يعقدون في المساجد دورات علمية. ليش؟ ليدخلوا السم في وسطه، في السم في العسل، فينادون بالخروج على ولاة الأمر، وأنهم ما دام أطيعوا في العلم وجابوا فوائد للناس إذن من فائدة التي يطاعوا فيها الخروج على ولاة الأمر، فأطيعون كما أطعتون في تلك المسائل. فندموا ندما شديدا من جراء تنسكهم بمذاهبهم الرديئة. فلو كانوا على حق لتاب أهل الحديث إليهم، لكن لما تروا هذه الكثرة تتوب إلى منهج أهل الحديث وهم السلف الصالح، وهم أتباع السلف الصالح، تعرف أن الحق مع أتباع السلف وهم أهل الحديث، بارك الله فيهم ورفع شأنهم، وهم أولياء الله. فإذا كان يعرف أو ليس أهل الحديث من أولياء الله فلا يعرف لله وليا سبحانه وتعالى. فعلينا حينئذ عباد الله أن نفقه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلنجتمع تحت إمام واحد، وهذا هو الذي معمول به والحمد لله في دولة التوحيد، ولنكن صفا واحدا مع ولاة أمرنا، مع علمائنا، ولننبذ الأحزاب ولنحذر منها. سئل شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قيل له يا شيخ، أنا من سكان مدينة أو قرية اسمها الأرطاوية، وهناك جماعة تبليغ يقولوا لي تعال تب إلى طريقتنا، جماعة الإخوان يقولون تعال، نعم، فعيلة وإخوان من السلفيين يقولون تعال، فإلى أي منهج أتوب ومن أمشي؟ قال له الشيخ بن باز: خلك مع السلفيين، يعني أتباع السلف. السلف هم النبي والصحابة. لو كان الإنسان عقل سليم لم اختار إلا منهجهم ونحلتهم، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي، فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. صدق ابن مسعود. يعني أعطيكم مثل لواعظ مشهور في مصر اسمه محمد حسان، حي وينقل عن شيخ الإسلام الطريقة المعروفة للسورية، وينقل فوائد ويجمع الناس الفضائيات، ثم من النقولات اللي استفاد من علمائنا ترك جواز المظاهرات، فصار ينقل كلاما طيبا ويقول: إن دين الله ليس بالزعاق والخروج بالمظاهرات. طيب، الآن هو حي. بعد فترة من الفترات ماذا حصل؟ أعلن الخروج على ولاة الأمر، ونزل بنسائه إلى الشوارع في المظاهرات. إذن هل أمنت عليه الفتنة؟ إذن على من تأمن الفتنة؟ على مثل الصحابة، ماتوا وهم على المنهج، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فحينئذ يكون معيارك للأحياء هم هؤلاء الأموات الصحابة، فمن وافقهم فهو الحي بيننا، ومن خالفهم فهو الميت بيننا. ويكون الرجل في السن صغير لكن اتبع الصحابة، ولو كان والله من طلابي عمره 22 سنة أو 16 سنة، والله أقدره، والله أقدره. إن الصغير يتبع السنن والصحابة ويعرف لأهل العلم أكابر العلم قدرهم، والله في قدري أنا في نفسي وفي نفسك وفي نفس كل مسلم قدره كبير، كما أشار بعض سلفنا في كتاب شرح السنة للكائي. إن الصغير يتبع السنة فيكون في القدر كبير، في قدر الناس كبير عند أهل السنن، يعني يعرفون ويقدرون. والكبير ذو الجاه والناس وعنده متابعين 7 ملايين في تويتر ويخالف السنة ويحرض الناس على خروج على الأمر وسفك الدم، يصير صغيرا حقيرا. هكذا السنة لها بركة، قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، فكل من نشرها واتبعها رفع الله ذكره، وكل من خالفها وابتدع فيها خفض الله ذكره ولو بعد حين. أسأل الله يميتنا وياكم على الإسلام والسنة، ويبعثنا مع من نحب من سلف الأمة، فالمرء مع من نحب. فاللهم نشهدك على أننا نحب أصحاب محب نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه، ونحب من اتبع منهجه من نعمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم، والتابعين كطعطاء وطاووس، وعلماء الصحابة كبكر وعمر خلف الراشدين وابن عباس وابن مسعود وعائشة. نشهدك على محبتهم ومن سار على منهجهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.